لأن المضاد ما في الجناح الثاني من الشفاء يضاد ما في الجناح الذي اتقى به الزواد وعمسه في الماء وهو السم حتى يكون الماء سليلا من هذا السم، ثم بعد ذلك يستعمل الشراب او في الوضوء او في غير ذلك او في الطبخ او غير ذلك. فان في احد جناحيه داء يعني سما وفي الاخر شفاء. وبينت رواية أبي داود أنه يتقي، أن الذباب يتقي يعني يدافع جناحه الذي فيه الداء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه من أجل أن يحصل على ما في الجناح الثاني من الشفاء، لأنه انغمس كله انغمس جناحه كله كلاهما انغمس جناحه كلاهما فهذا يضاد هذا. أما لو أخرج من غير غمس، لو أخرج بودر بإخراجه من غير غمس بقي السم في الماء. وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. هذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث صحيح في البخاري، ولكن بعض الكتاب الجهلة أو صنائع الغرب صنائع المستشرقين استنكروا هذا الحديث وتكلموا فيه، طعنوا في أبي هريرة راويه، وهذا بسبب جهلهم من ناحية وبسبب تأثرهم لأعداء الإسلام الذين يحاولون الطعن في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إنهم يطعنون في الرسول صلى الله عليه وسلم، يطعنون في القرآن. الكفار يطعنون في القرآن ويطعنون في الرسول ويطعنون في الأحاديث ويطعنون في الإسلام ويلتمسون الشبه التي تروج على ضعاف الإيمان. على لذلك تأثر بهم بعض الكتاب صار يتكلم في هذا الحديث ويطعن في أبي هريرة رضي الله عنه. ومن هؤلاء المثنى والمدعو أبو ريا هذا من علماء مصر، تولى القضاء في مصر وخريج الأزهر، تولى القضاء في عهد الملكية، فطعن في أبي هريرة وفي مروياته في كتاب سماه الله على السنة المحمدية. فانبرى له أهل العلم في وقته وردوا عليه ردودا محكمة، منهم العلامة المحدث محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله، رد عليه في كتاب جيد أضواء السنة المحمدية على ظلمات أبي ريح، ورد عليه أيضا الشيخ عبد الرحمن المعيني اليماني رحمه الله في كتاب سماه الأنوار الكاشفة، ورد عليه العلامة الشيخ محمد بن شهلة رحمه الله. وحسم هذا الرجل وفصل من القضاء، طرد وسحبت شهادته، الشهادة التي معه من الأزهر سحبت عقوبة له على جراءته على حديث رسول الله. وهكذا يجب أن يتخذنا كل من تجرأ على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجب أن يتخذ معهم الإجراء الصارم. ولا يكفي هذا، بل يكفي أن بل لا بد أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ما يكفي فصله من الوظيفة وصحب الشهادة، يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. بل إن بعض العلماء يقول من سب الله أو رسوله فإنه يقتل ولا يستتاب. من سب الله أو رسوله فإنه يقتل ولا يستتاب. هذا هو الواجب. ولكن على كل حال ما قام به هؤلاء العلماء رحمهم الله وغفر لهم مجهود طيب، فردودهم مطبوعة وموجودة والحمد لله. ولكن لا يزال من أفراح هؤلاء من يكتب في وقتنا الحاضر، إما في المجلات وإما في تأليف الكتب أو غير ذلك، يطعنون في الأحاديث الصحيحة إذا خالفت عقولهم، خالفت أفكارهم، يطعنون فيها. لا يزال من العقلانيين، من يسمون بالعقلانيين مدرسة محمد عبده وغيره من العقلانيين، هذا دأبهم وهذا مذهبهم. الواجب تصدي لأمثال هؤلاء. نعود إلى الحديث. الحديث استفاد منه فوائد عظيمة. الفائدة الأولى، استفاد من الحديث مشروعية غمس الذباب، مشروعية غمس الذباب إذا وقع في الشراب. وذلك من أجل إزالة ما يحصل في الشراب من أثره من الضرر، وأنه لا يهراق الماء، لا يهراق الماء، لأنه مال ولا يجوز إتلاف المال، ويحتاج الناس إليه، فإراقته هذه خلاف السنة، إراقته خلاف السنة. وإذا كان الإنسان يكرهه ولا يريده لا يجبر على شربه، لكن يتركه لغيره، يشربه له أو يستفيد منه غيره. أما أن يريق هذا الماء هذا خلاف السنة، خلاف ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية، الحديث دليل على اتخاذ أسباب الوقاية، دليل على اتخاذ أسباب الوقاية. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر اتقاء السم الذي في الذباب بعمل المضاد له، استعمال المضاد له، هذا من أسباب الوقاية، من الأشياء الضارة. ومن ذلك أن الإنسان يتعالج إذا أصابه مرض بالأدوية، هذا من الوقاية من الأضرار. أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. الفائدة الثالثة في الحديث جواز قتل المؤذيات، جواز قتل المؤذيات للحشرات وغيرها. فإن في غمس الذباب، خمس الذباب يتضمن إتلافه، خصوصا إذا كان الشراب حارا فإن غمسه يترتب عليه قتل هذه الذباب، فدل هذا على قتل المؤذيات من الحشرات وغيرها. كل شيء يؤذي إنه يقتل دفعا لشره. لهذا أمر صلى الله عليه وسلم بقتل الحية والعقرب والحداء والغراب والكلب العقور والفارة، قال خمس فراشس بل في الحل والحرم، وذلك لأداهن، فالمؤذيات تقتل. الفائدة الرابعة، الحديث دليل على أن الذباب إذا مات في الماء أنه لا ينجسه، وهذا الذي ساق المصنف هذا الحديث من أجله في باب المياه، يدل على أنه إذا مات الذباب في الماء أنه لا ينجسه. وكذلك مثل الذباب كل ما ليس فيه دم من الحشرات كالقنافس والجعلان والعناكب، كل ما ليس فيه دم فهو مثل الذباب، إذا مات في الماء فإنه لا ينجسه، بل هو طهور، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعمس الذباب دليل على أنه إذا مات فيه لا ينجسه. ومن هنا قال الفقهاء كل ما لمس له سائلة إذا مات في الماء فإنه لا ينجسه، ومعنى لا نفس له سائلة يعني ليس من ذوات الدم، ليس من ذوات الدم. أما ذوات الدم إذا ماتت في الماء وهو قليل فإنها تنجسه، إذا مات فيه قط أو مات فيه كلب أو مات فيه شاة أو مات فيه فأرة، ما فيه دم إذا مات في الماء وهو قليل فإنه ينجسه، خلاف ما ليس فيه دم هذا لا ينجس الماء، هذه قاعدة عند الفقهاء. الفائدة الخامسة، هذا الحديث فيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر عن الذباب وما فيه من المضادات، وأخبر عن ما يصنعه الذباب، هذا لا يكون إلا بوحي، عن ما يصنعه الذباب وأنه يستقي بجناحه الذي فيه الداء، هذا لا يمكن الاطلاع عليه إلا بوحي، هذا من كل الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. فيقول بعض الشراح إن الأطباء الآن إن الأطباء الآن عثروا على مصداق ما في الحديث، عثروا بعد التحليل على أن في جناح الذباب تتضادات، الله أعلم إذا صح هذا، ولكن نحن لا نتوقف على أخبار الأطباء، نحن نؤمن بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم سواء أدركه الأطباء أو لم يدركوه، لكن إذا حصل هذا فهذا شيء تستأنس به. وأما حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، فالواقد هذه كنيته، أما اسمه أو الحارث بن عوف، صحابي جليل وقال إنه شهد بدرا، وهو الذي روى حديث ياس أنواق، قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين ونحن حدثاء عهد بكفر والمشركون سدرة يعكفون عندها ويعلقون يموتون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط فما لهم ذات أنواط، قال صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، أتتبعن سنن من كان قبلكم حلوى القلة بالقلة حتى لو دخلوا زهر ربي لدخلتموه. هو الذي روى هذا الحديث، وهذا يدل على أنه أسلم عام الفتح، وهو القول الثاني، القول الثاني أنه أسلم عام الفتح، يدل عليه قوله ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني إسلامهم قريب. والليثي نسبه إلى بني ليث قبيلة من العرب. قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. البهيمة يراد بها ذوات الأربع، كل ذوات الأربع يقال لها بهائم، فهي على قسمين: بهيمة الأنعام وغير بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم، هذه بهيمة الأنعام، وغيرها يقال له بهيمة ولا يقال بهيمة الأنعام، كالحمار كالحمار والكلب سميت بهائم لأنها لا تنطق، من الإبهام، سميت بهائم من الإبهام وهو عدم النطق. والمراد هنا بهيمة الأنعام، ما قطع من البهيمة يعني بهيمة الأنعام خاصة، وهي الإبل والبقر والغنم. قال الله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. وهذا الحديث له سبب، هذا الحديث له سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يجبون أسلمة الإبل وألياف الغنم، يجبونها يعني يقطعونها ويأكلونها، وهذه عادة في الجاهلية، عادة في الجاهلية أنهم كانوا يقطعون من البهائم وهي حية ويأكلونه، وأيضا كانوا يفسدون البهائم يستخرجون الدم منها ويأكلونه، كانوا يأكلون الدم يجمدونه ويأكلونه، وكانوا يقطعون من البهائم وهي حية ويأكلون، كما أنهم كانوا يأكلون الميتات الجاهلية، فهذه عوائد جاهلية. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا وجد أهل المدينة يعملون هذا، يقطعون من البهائم وهي حية، فقال صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، يعني أنه حرام، لأن الله حرم الميتة، لأن الله حرم الميتة، قال تعالى: حرمت عليكم الميتة. فدل هذا على أن ما قطع من البهيمة فهو حية أنه يكون حراما، لأنه من الميتة التي حرمها الله سبحانه وتعالى لمحكم كتابه. ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم منعهم من ذلك وزجرهم عن ذلك. ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، إلا أنهم قالوا يستثنى من ذلك ما قطع من السمك، ما قطع من السمك إنه حلال ولو كان السمك حيا، وقوله صلى الله عليه وسلم: حلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، إذا قطع من السمك شيء وهي حية فإنها حلال لأن ميتتها حلال. هذا لا يستثنى. وذكروا أيضا ما يستثنى الطريدة وهي الصيد، إذا طرد صيدا ثم ضربه وسقط بعض أعضائه ثم أدرك الصيد وأخذه أو دساه، فإنما سقط منه في الأول حلال، يكون حلالا. هذه هي الطريدة وهي التي تطرد لاصطيادها. أما إذا سقط منها شيء ولم تمسك فالذي يسقط حرام، إنما يكون حلالا إذا أدركها وأمسكها. ولساها إن كانت حية فإنما سقط منها يكون حلالا، كما لو طرد ظبيا وضربه بسهل وسقط منه بعض الأعضاء ثم أدركه وأمسكه فالحبل الذي سقط منه حلال تابع له، يستثنى من قوله ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. كذلك شيء ثالث يستثنونه وهي فأرة المسك، فأرة المسك. وفأرة المسك معناها الوعاء الذي يكون فيه المسك الذي يسقط من الظبي من الغزال، لأن دم الغزال يعني دم الغزال تتكون منه غدد يجتمع فيها المسك، هذه الغدد تكون في جنبه، فإذا تأذى بها حكها بشجرة أو بشيء فسقطت، سقطت هذه الغدة المملوءة بالمسك. والإطار الذي عليها يسمى الفأرة يعني الوعاء، فهذه مقطوعة من حي، هذه الفأرة مقطوعة من حي لكنها حلال، فهي مستثنات من قوله قال قطع من البهيمة فهو ميت. ولهذا يقول الشاعر فإن تفق الأمام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، فإن المسك بعض دم الغزال. هذه الأشياء التي تستثنى ثلاثة، ما قطع من السمك والحيتان، ما قطع من الطريدة بالصيد، ما قطع من الغزال من المسك بوعائه فهو حلال ولا يكون ميتا. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى فيه النهي عن تعذيب الحيوان، لأن قطع شيء منها وهي حية تعذيب له، وهذا لا يجوز، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بالرفق بالحيوان والإحسان له حتى عند الذبح، يجب إحسان الذكاء ولا يجوز تعذيبه. قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فعند الزكاة يجب أن تستعمل الزكاة المريحة التي ليس فيها تعذيب، فكيف في حال الحياة؟ كيف يعذب الحيوان في حال الحياة؟ هذا لا يجوز. المسألة الثانية في الحديث دليل على تحريم ما قطع من الحيوان وهو حي، تحريم ما قطع من الحيوان وهو حي، تحريم أكله. المسألة الرابعة الثالثة في الحديث دليل على أن ما قطع من الحيوان وهو حي أنه نجس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه ميتة والميتة نجسة، وهذا الذي ساق المصنف الحديث من أجله في باب المياه، أن ما قطع من الحيوان وهو حي فهو نجس، فإذا وقع في الماء فإنه ينجسه، إذا وقع هذا المقطوع في الماء وهو قليل فإنه ينجسه لأنه ميتة، مثل ما لو مات فيه الحيوان كما سبق، لو مات الحيوان في الماء نجسه. كذلك إذا ألقي فيه قطعة من الحيوان فهو حي والماء قليل فإنه يتنجس بذلك. ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. وأما المسألة الرابعة فهذا الحديث فيه دليل على تحريم الميتة، وهذا دلت عليه أدلة القرآن والسنة، حرمت عليكم الميتة. هذا ما يستفاد من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم، هو الظاهر الأصل في الأمر الوضوء، الأصل في الأمر الوضوء. نعم، لكن الشراح يقول الاستحباب دون على الاستحباب. نعم ولذلك قلنا فيه مشروعية، قلنا فيه مشروعية، ما قلنا فيه وجود، قلنا مشروعية فيه احتمال يعني. نعم، هو الظاهر الوجود، الظاهر الوجود. نعم
إذا قال أحدهم إذا مسك أحدهم في الباب أن الغمس فيه الجبال بعد غمسه كله في الجبال، فأنا أرد هذا الحديث كما أحب ذلك الباب.
يقول هذا كلام باطل، كلام الطبيب مرفوض. إذا قال الطبيب أن الداء يبقى ولو غمس فيه الجبال، هذا كلام يناقض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. كلام الرسول معصوم عن الخطأ، وكلام الطبيب كلام ظن عرضة للخطأ، فنحن نقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وهذا الطبيب جاهل، وقد يكون عنده هوى، قد يكون هذا الطبيب من الزنادقة أو من الكفار أو من النصارى أو من اليهود أو من الجهال من المسلمين، فلا يقبل قوله. على كل حال ما يقبل قول قول أحد يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا مهما كان، ولو كان كبير الأطباء لا نقبل. أقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق، وكونك خالفته هذا دليل على بطلان قولك. نعم،
حكم رد الحديث
إذا رده متعمدا غير متعول وليس عنده شبهة حكمه الخطأ. أما إذا كان عنده شبهة أو تأويل هذا يخطأ، هذا يخطأ. نعم، من باب أولى، الذي لا يجوز أكله من باب أولى، كله حرام. نعم ما توكل، ما نستبع يجوز أكله. الربع ما هو السبع، لو السبع ما حل أكله، الربع ما هو السبع، فهو يدخل مثل بهيمة الأنعام. نعم، كل إنسان في الصيد مثل ما ذكرنا، إذا طردت وقطع منها شيء حال الطرد ثم قدر عليها وذكيت فما قطع حلها، الربع ليس من السباع. نعم،
لا
يقول عنه ما ينزال، أنا سلم يقول ثم ليشربه، بل قال ينزله من أجل تبقى صلاحية الماء في الاستعمال، إن شاء هو استعمل هو استعمل وغيره. نعم،
هل يجوز
الشكل لا يجوز. أما التشكيل هذا ما يرفع الإيمان. شو المالك؟ إذا كانت شراعة طبيعية هذا ما يؤثر. الرسول صلى الله عليه وسلم ترك أكل الرب لأنه يكرهه كراهة طبيعية. إيه كراهية التشريع؟ كراهية طبيعية. إذا تركه لأن نفسه تعافه لا حرج عليه إيمان. أما إذا تركه من باب أنه لا يصدق بالحديث هذا لا يجوز. إذا تركه من باب أنه لا يصدق بهذا الحديث ولا يعتبر بالحديث هذا لا يجوز. أما إذا تركه من باب أن نفسه تعافه هذا لا شيء فيه. نحن لا نجبره على شرابه شيء نكره. كما ذكرنا الرسول صلى الله عليه وسلم حاكم الضبط مع أنه حلال اللي تراه نفسيه لا اسم فيه. نعم. الحديث جاء في الشراب ومثله من المائعات كل الأشياء المائعة لا الزيوت والسمن والأشياء المائعة حكمها حكم الشراب. أما الأشياء الجامدة كالطعام فهذا يلقى الذباب وما حوله يكفي. يلقى الذباب وما حوله يكفي. نعم. لأن إلقاء الذباب من الطعام من إزالة الأذى. لأنه صلى الله عليه وسلم يقول إذا سقطت لقمة أحدكم فليضق ما عليها من الأذى وليأكلها. فإلقاء الذباب من الطعام هو من إماطة الأذى. هذا طيب. هذا من التنزه. نعم. نعم مؤثر ما دام المصم انه يؤثر. نعم. ولو لم يقتل ما هو بالتأثير معناه انه يقتل اللي يشرب لكنه يؤثر على صحته. قد يكون له مضاعفات فيما بعد. لان الصم وان كان قليلا لا يقتل الانسان لكن يؤثر على صحته ولو على المدى البعيد. نعم.
إذا أردت أن يكون في الشارع وهي حية هل هو لا يجوز استخدامه أو لا؟
لا. الحديث يقول ما قطع من البهيمة من البهيمة يعني من أعضائها. أما الأشياء التي في حكم منفصل لا تحلها الحياة الأشياء التي لا تحلها الحياة ولا تتحسس بها البهيمة إذا قطعت للشعر مثل القطرة في القرن والظلف الأشياء التي لا تتحسس بها البهيمة ولا تؤلمها فهذه ليس لها حكم الأعضاء. وجود جلد شعر البهائم والانتفاع به قال الله تعالى ومن أصواتها وأدبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وجود جلد الأغنام وأخذ الربر من الإبل والانتفاع بها لأن هذه لا تؤثر على الحيوان ولا يحس بها إذا أزيلت لأنها ليس فيها روح ليس فيها حياة. نعم. شبريك إنما ضرت انتبه قد يكون ضرره متأخر قد يكون ضرره متأخر هذا لا يجوز إن الإنسان يقول هذا الكلام يقول أنا ما غمسته وشربت ولا ضرني لا تقول هذا. نعم.
الشيء
من رمى الله الله أكبر الشر أو بعد الأذان أو بعد صلاة تقال بعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب أو قبل غروب الشمس كل هذا كله يسمى بالمساء. وكونها تقال في آخر النهار في آخر النهار هذا أحسن كلما تأخرت إلى آخر النهار يكون أحسن. نعم. وإذا نسيتها وأردت أن تقولها لا بأس في أي وقت تقولها لأنها ذكر لله عز وجل، والذكر مطلوب كل وقت. نعم.
إذا
كان في الليل انقطع في اليوم الخامس والسادس من تلك المدة، ثم عاد في اليوم الرابع إلى الثامن، هل تجوز الصلاة في تلك اليومين؟
نعم،
إذا انقطع دمها في أثناء العادة انقطاعا تاما فإنها تغتسل وتصلي، فإذا عاد الدم فإنها تجلس، فأيام الانقطاع طهر متخلل، يعتبر طهرا متخللا، تغتسل وتصلي، واذا عاد الدم تجلس.
نعم.
اذا كان زوجها حاضر فليس لها ان تصوم الا باذنه تطوع، يعني من كان زوجها حاضرا عندها فليس لها ان تصوم تطوعا الا باذنه، لانه له حق عليها الاستمتاع، فلا تصوم الا باذنه تطوع، صوم التطوع لازم من اذنه، فاذا كان منعها فانها لا تصوم، يعني طاعه الزوج واجبه، فالصوم هنا سنة والواجب مقدم، فإذا كان زوجها ينهاها عن الصيام فلا يجوز لها أن تصوم. نعم.
الشيخ
رحمه الله ذكر أن رمح مشروع، رحمه الله تعالى وسلم ذكر رمح لي على خيرة أمر وأن الوجوب مشروع يدخل، إذا قلنا مشروع دخل فيه الوجوب والاستحباب، كلمة مشروع هي عامة يدخل فيها الوجوب ويدخل فيها الاستحباب، كل اللي قال له مشروع. نعم. ذنب الضب إذا قطعه وحده ولم يمسك الضب لا يجوز أكله، يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو نجس، فما دام أنه لم يمسك الأصل فما قطع منه لا يؤكل، يكون حرام. نعم. هو يجب أن يغسل السؤال ويقدمه دار الإفتاء ما دام أنه مطلع على أنه كثير الوقوع، الواجب أن يغسل فيه سؤال ويقدمه دار الإفتاء ويصدر عليه الجواب إن شاء الله. نعم. نعم. كل ما يقل لحم، لكن الأصل من البهيمة عام في كل ذوات الأربع، مما يؤكل ومما لا ومما لا يؤكل، فالمراد هنا بهيمة الأنعام، لأن سبب الحديث كما سمعتم أنهم كانوا يجبون سنم الإبل وألياس الغنم، هذا سبب الحديث، وهو يعم كل ما يؤكل لحمه، كل ما يؤكل لحمه من الإبل والبقر والغنم أو غيرها. نعم. الجراد مثل السمك ليس لميتته تحريم، كل حلال. نعم. نعم. الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حلت لنا ميتتان، فإذا كان ما قطع من السمكة ميتة فهو حلال، لأن ميتة السمك حلال، ميتة السمك حلال، فما قطع منها وهي حية أيضا هو حلال. نعم. هل دليل وذلك
الشيء
لم يرد الحديث إلا في الزغال، أما بقية الحشرات لا، بقية الحشرات لا تأخذ حكم الزغال، لأن خلقتها ليست مثل خلقة الزغال، هذا خاص بالزغال فقط. وأما سمك القرش هذا داخل في الحيتان، داخل في الحيتان من حيوانات البحر فهو حلال، كل ما في البحر فهو حلال. إن لكم صيد البحر هو طعامه، هذا عام. حلة لنا من الفتاة ودمان، أما الفتاة الحوت والجراد، والحوت يعم كل حيوانات البحر التي لا تعيش إلا فيه من القرش وغيره، كله حلال. لكن القرش يقول إنه يفترس، يقول إنه يفترس، ولكن هذا لا يقتضي تحريمه لعموم قوله تعالى حل لكم صيد البحر، قوله صلى الله عليه وسلم حلت لنا ملكتا، قوله صلى الله عليه وسلم والطهور ماؤه حل ملكته، هذا عام. نعم. كل حيوانات البحر التي لا تعيش الا في البحر كلها حلال، كلها حلال. نعم. لا، الذي يعيش في البر ويعيش في البحر هذا لا يأخذ، إنما الكلام في الذي لا يعيش إلا في البحر، لا يعيش إلا في البحر، هذا هو الحلال. أما ما يعيش في البر والبحر مثل الجواميس هذا لازم من زكاته، ما يحل إلا بالزكاة، يعطى حكم البريات. نعم. مش فيها إذا كانت لا تعيش إلا في البحر جاز أكلها، أما إذا كانت تعيش في البر والبحر هذه لا، لا يجوز أكلها. هذا نوع منها يأخذه الصيادون، ولكن هناك نوع يصل الغزال يحتك في شجر أو شيء ثم تسقط هذه السرة، تسقط هذه السرة فيجدها الناس ويأكلونها. نعم. السائل موجود؟ عبارة السؤال ما هو؟ من الذي يقول هذا الكلام؟ نعم؟ من هو موجود السائل؟ نعم ما موجود خليه يوضح سؤاله ولا نجاوب عليه. نعم.
هل يجوز
أكل اللحم الهولي؟ وما فيه من الدم معفو عنه، ما يكون من الدم في خلال اللحم المذكى فهو حلال معفو عنه، إنما الدم الحرام هو المسفوح أو دم المسفوح، المسفوح هو الذي يخرج من أوداج الذبيحة وقت الذبح، هذا هو المسفوح. أما ما تبقى في لحمها فهذا حلال معفو عنه، يجوز أكل اللحم وهو فيه، يجوز طبخ اللحم وهو فيه. نعم. ها؟ هي نعم تؤكل وهي لي ما يخالف، واللحم يؤكل وهو ني تنخل. لأن الدم اللي في الكبد واللي في الطحال أكثر من الدم الذي في اللحم. الدم اللي في اللحم يسير، أما اللي في الكبد كثير، وكذلك اللي في الطحال كثير. نعم، هذا الفرق. لا، المستأصل من الحيوان هو حي لا يجوز أكله، سواء كان الكبد والطحال أو غيرهما أو السلام أو الإبل في الغنم، كله لا يجوز أكله، لا يجوز أكله وهي حية. نعم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة العصر بعدها، وكذلك لما أصابهم النوم في السفر في بعض السفر ولم يستيقظوا إلا بحر الشمس، قضى راتبة الفجر معها، قضاها قبلها. ورأى رجلا يصلي بعد الفجر فسأله عن ذلك، فقال إنه يصلي سنة الفجر لأنه فاتته، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فدل على قضاء الرواتب إذا فات وقتها، إن هذا مشروع. نعم. ها؟ نعم، لأن القضاء ما له وقت، القضاء ما له وقت، يعني المنع من الابتداء، ابتداء النهي، أما قضاء في الفوائد فلا بأس. نعم. أفضل إذا أخرها إلى الضحى أفضل، فإن صلاها بعد الفجر مباشرة، وقضاها بعد الفجر مباشرة فهذا جائز، وإن أخرها إلى الضحى هذا أفضل. نعم. لا تأخر على الظهر، هات محلها. نعم. وهذا محل إشكال، يعني هذا حكمنا على إحراق، على إحراق. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعريض بالنار، نهى عن التعذيب بالنار وأنكر إحراق النمل بالنار، فهو لا يبعد منه مثله، فهذا محل إشكال. والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز، يعني إحراق بالنار. نعم. هو يحمل على الوجوب، يقول القرآن يستمعونه وأنصتوا، هذا يحمل على الوجوب. والآية نزلت في الصلاة، إذا قرأ الإمام وجب على المأموم أن ينصت ويستمع لقراءة الإمام، هذا هو سبب نزول الآية. نعم. يقرأها في سكتات الإمام، يقرأها في سكتات الإمام. كذلك يقرأها إذا كانت الصلاة سرية، إذا كانت الصلاة سرية يقرأ الناس، ما في إشكال. وفي جهرية يقرأها في سكتات الإمام. نعم. سكتات، إذا سكت لله عن ثابت من الرسول صلى الله عليه وسلم يقف على رؤوس الآيات من أجل تنفس. نعم. يقف يكمل في السكتة الثانية والثالثة ثم يخلص. سبب النزول في الصلاة هي عام، لأن العبرة يقولون بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا عام. لا يجوز الإنسان يتكلم والقرآن يقرأ ولو كان في خارج الصلاة، لأنه ينصت للقرآن. نعم.
إذا وهو الذي يصلي المغرب ظاهرا انها صلاه المغرب فماذا يفعل؟
اذا دخل بنيه المغرب والامام صلى العشاء اذا قام الامام للرابعه يجلسه وتشهده، وان شاء سلم وان شاء انتظر الامام حتى يسلم ويسلم معه، لكن لا يتابع في الركعه الرابعه غير الانسان وهو على نيته، وناوي للمغرب تكون على نيته لكن لا يقوم الى الرابعه. نعم. لا في ذلك، لكن لا يتابعهم بالرابعة. نعم. ما يجوز هذا، إنهم يشغلون القرآن ومتحدثون أو يضحكون أو لا يجوز شكرا. إذا يطلقون القراءة ويتكلمون، أما أنهم في القرآن يقرأ وهم يلغطون ويتكلمون ويضحكون ويمزحون لا يجوز هذا. نعم. لا يجوز أن يقصر إلا إذا خرج من البلد، يعني لا يسمى مسافرا إلا إذا خرج من البلد. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقصر الصلاة إلا إذا خرج من البلد، فإذا نوى السفر وهو في البلد وعفت الصلاة وهو في البلد يصليها تماما، يصليها صلاة حضر، صليها صلاة حضر. أو أذن المؤذن وهو في البلد ثم طفل السيارة وصلى برا في الطريق صليها تماما، لأنها وجبت عليه تامة قبل يخرج، صليها تامة. فالرخص إنما تبدأ في الخروج من عامل البلد، إذا خرج من عامل البلد له أن يترخص بالإفطار وقصر الصلاة، أما ما دام أنه في داخل البلد فإنه لا يزال حاضرا غير مسافر. نعم. المطار إن كان داخل البلد فهو حكم البلد، إن كان خارج البلد فهو حكم السفر. السلام كذلك. نعم. إذا كان داخل الرياض فهو يعتبر حاضر اللي فيه ما في البلد، ولا كان ناوي السفر صلي تمام ولا يفطر لما تعدى. أما إذا كان المطار خارج البلد، خارج بلاد البلد المعمور، فهو يفرق في السفر. هذا رأي الله، إذا كان ثبت عنه هو رأي الله واجتهاد منه رضي الله عنه، لكن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم معروفة. نعم. إذا كان يصل مدينة قبل خروج الوقت ما في مانع، أما إن كان أنه بيحفظ الوقت أو يصل إلى مدينة فهو يصلي بالطائرة، يصلي في الطائرة، شوف له مكان منه يصلي فيه، يتجه القبلة ويصلي فيها والحمد لله. نعم. في المركة ما في بأس، اللحم من المركة هذا طاهر، اللحم والدم اللي فيه معفو عنه لا يضر الماء، لأنه لحم طاهر، يعني لحم ذكي طاهر. نعم. يجوز التسبيح باليدين كليهما ويجوز باليمنى فقط، بعض العلماء يرى خصوصا في هذا الوقت يرون ان التسبيح باليمنى لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح يده اليمنى، ولكن هذا لا يدل على منع التسبيح باليد اليسرى. النبي صلى الله عليه وسلم حث على التسبيح بالأصابع، قال لأنها مستنطقات يوم القيامة. التسبيح بالكلى اليدين لا بأس، وإن سبح باليمنى فقط قد يكون هذا أحسن، نعم. تسبح بالمصباح مصبحه فيه تفصيل، إن كان يعتقد أن المصبحة فيها فضل هذا لا يجوز، ليس فيها فضل، إنما هذا عند الصوفية فقط، هذا بدعة. أما إذا كان يعتقد أن المصبحة ليس فيها فضل وإنما يستعملها في باب المباح والاستعانة بالعبد هذا لا بأس، مباح، لكن بالأصابع أفضل من المصبحات، العبد بالأصابع أفضل من المصبحات. نعم، يجوز يسبح بالحصى، يجوز يسبح بالمصبحة، ولكن بالأصابع أفضل. أما إذا كان يعتقد في المصبحة أن لها فضل فهذا بدعة. نعم. القيام للصلاة عند الإقامة فيه تفصيل، إذا كان الإمام حاضر، إذا كان الإمام حاضرا يراه فإنه يقوم عندما يقول المؤذن قد قام في الصلاة. أما إذا كان لا يرى الإمام ما بعد وصل فهو لا يقوم حتى يراه، مثلا فرضنا أن الإمام دخل مع الباب، قام المؤذن يقوم الصلاة، الإمام ما بعد وصل المحراب، أما من ينتظر حتى يصل الإمام ينتظر وهو جالس. نعم. هذا بدعة، لأنه يقول سبحوا مئة، صدروا مئة، من أين جاء العدد هذا التحديد وهالأمر؟ هذا من البدعة. أما نفس التسبيح مشروع، أصله مشروع، لكن تحديده بالعدد هذا أو تحديده بالوقت بدون دليل من الشرع هذا هو البدعة. نعم. تسبيح الجماعي بعد الصلاة بدعة، تسبيح الجماعي بعد الصلاة بدعة، لكن كل من يسبح لنفسه منفردا هذا هو السنة. أما جماعي، دعاء الجماعي والتسبيح الجماعي والتلبية الجماعية كل الأذكار الجماعية هذه بدعة. بس إذا كنت تسلم وجاء صلى معك فرق يجوز اقتداء مختلف بالمتنفل. معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج ويصلي لجماعته، هي له نافلة ولهم فريضة، ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. يجوز التيمم إذا سلمت، يجوز التيمم لازم تجهر، إمام تجهر. الأصل الطهارة، ما كل بلد يكون نجس، الأصل خصوصا في المسجد والحرم الأصل الطهارة، وعن هذا ما طاهر إن شاء الله، حتى تعلم، أن هذا الماء نجس. أما ما دمت ما تعلم فالأصل المطاهر، صلي فيه ولا بأس، الحمد لله. نعم. إذا ما يستطيع الغسل يتيمم ويصلي لهم، لا يعني التيمم يقوم مقام الماء، الحمد لله. و كما في قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه، ما كان في سفر وأصابه استلام وخشي أن اغتسل بالماء من البرد، فتيمم رضي الله عنه صلى لأصحابه.